نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نشرة المساء من إذاعة الرأي أبدأها بالعناوين. شروط أمريكية لتمويل خليجي للأونروا واجتماع طارئ للدول المانحة نهاية الشهر الجاري لمناقشة مستجدات الأزمة المالية. المجلس الوزاري الإسرائيلي الكابينيت يعقد اجتماعا استثنائيا لمواصلة التباحث حول اتفاق التهدئة مع قطاع غزة. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعلن عن بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع تشرين الثاني المقبل. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أفادت القناة العبرية الثانية النقابة عن اشتراط الولايات المتحدة دعما عربيا ماليا لوكالة الأونروا بإعادة النظر في التفويض الممنوح للوكالة. وذكرت القناة أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستسمح لدول الخليج هذا العام بدفع الأموال لأونروا لتغطية النفقات العاجلة. وبينت القناة أن الولايات المتحدة تنوي القضاء على الوكالة لاحقا بشكل كامل كأداة لتخليد قضية اللاجئين. الزميل براء الشنطي والتفاصيل في التقرير التالي.
أفادت القناة العبرية الثانية النقابة عن اشتراط الولايات المتحدة دعما عربيا ماليا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بإعادة النظر في التفويض الممنوح للوكالة. وذكرت القناة أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستسمح لدول الخليج هذا العام بدفع الأموال لأونروا لتغطية النفقات العاجلة. وأشارت إلى أنها ستشترط العام القادم السماح بمواصلة الدعم المالي العربي بالموافقة على إعادة النظر في التفويض الممنوح للوكالة بشكل عام. وبيّنت القناة أن الولايات المتحدة تنوي القضاء على الوكالة لاحقا بشكل كامل كأداة لتخليد قضية اللاجئين على حد تعبيرها. فيما رحب وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالقرار الأمريكي الأخير بشأن الوقف الكامل لتمويل أونروا، وادعى أن المنظمة خلدت قضية اللاجئين تحت مسمى حق العودة داعيا في الوقت ذاته إلى البحث عن طرق لمساعدة الفلسطينيين ماديا. بالمقابل أعلن الأردن عن قلقه إزاء تداعيات قرار ترامب، وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تعبر عن ندمها على قرار ترامب، مشيرة إلى أن الأردن يعمل على تجنيد الميزانيات من أجل حل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأونروا. كما حذروا بالأردن من العواقب الوخيمة لقرار ترامب على الاستقرار الأقليمي إذا لم تتمكن أونروا من الوفاء بالتزامها بمساعدة حوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أنها لن تقدم أي مساهمات لمساعدة وكالة الغوث بعد الآن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيث ناوريت بمؤتمر صحفي عقده بواشنطن إن الولايات المتحدة قررت أنها لن تقدم مساهمات مالية إضافية لأونروا. وذكرت أن نموذج الأعمال الأساسية والممارسات المالية التي اتبعتها أونروا لسنوات عديدة من مجتمع يتوسع بشكل غير منتهى وتزايدي من المستفيدين المستحقين هو غير قابل للاستدامة، وكانت دائما في وضع متأزم لسنوات عدة، في إشارة إلى أبناء اللاجئين وأحفادهم. إلى هنا.
أكدت الحكومة البريطانية التزامها بدعم وكالة الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في عموم الشرق الأوسط. جاء ذلك في تصريح لوزير الشؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية إليستير بيرت. وقال بيرت تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وسوف تبذل المملكة كل ما باستطاعتها للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت. وأضاف بيرت تعتبر أونروا قوة ضرورية في المنطقة للاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، حيث تقدم يوميا خدمات حيوية لملايين الفلسطينيين اللاجئين. رد نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة في إيرلندا سيمون كوفني على قرار الولايات المتحدة بشأن إنهاء كل التمويل لوكالة الأونروا. وقال كويفني أن هذه الخطوة متسرعة وخطرة وستؤثر سلبا على منطقة الشرق الأوسط، ويرى أن هذا كان واضحا تماما خلال الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. وأوضح أن الوكالة تقدم المعونات الغذائية لأكثر من 1,000,000 غزي الذين لا يستطيعون إطعام أنفسهم بسبب الأثر الاقتصادي للحصار. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستعقد غدا الاثنين اجتماعا تشاوريا لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بقطع الولايات المتحدة مساهماتها المالية عن وكالة الأونروا.
غدا يعني يوم الاثنين في اجتماع يعني لأعضاء اللجنة التنفيذية واجتماع تشاوري للجنة التنفيذية بدون حضور الأخ رئيس أبو مازن، وقبل سفر الأخ رئيس أبو مازن بالتأكيد سيكون في اجتماع رسمي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني.
أشكرك.
وبيّن رأفت أن اجتماعا للدول المانحة سيعقد في نيويورك نهاية الشهر الجاري من أجل زيادة مساهماتها في الأونروا، وذلك حتى تتمكن من مواصلة خدماتها للاجئين. وأشار إلى أن عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة الدعم المالي للوكالة لم يحدد موعده، مجددا دعوته للدول العربية من أجل زيادة المساعدات التي تقدم للوكالة بعد القرار الأمريكي.
والآن العديد من دول العالم رفضت هذا القرار بما في السكرتير العام للأمم المتحدة، ويجري الآن التحضير لعقد اجتماع في نهاية الشهر الحالي في نيويورك للدول المانحة من أجل زيادة دعمها لموازنة وكالة الغوث اللاجئين. وكما جاء في نشرتكم أيضا سيتم عقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية العرب في 11 في القاهرة لمناقشة يعني هذه المسألة، مسألة الدعم المالي للأونروا.
وأدان رأفت القرار الأمريكي قائلا أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها تستطيع إنهاء القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين عبر هذا القرار المخالف للقرارات الشرعية الدولية.
ستكون على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في 11 بالتأكيد على تمسكهم بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي التي احتلت في عام 67 وفي المقدمة منها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حل قضية اللاجئين وفقا للقرار الدولي رقم 194. وبالتأكيد سيتم الاتفاق على العمل المشترك لإنجاح المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نهاية هذا الشهر في نيويورك.
حث الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها المؤسف بوقف أو بوقت وكالة الأمم أو حول وكالة الأمم المتحدة الأونروا، مشددا على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأونروا. وأكد مسؤول الإعلام والتواصل في المفوضية الأوروبية بالقدس شادي عثمان مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه المالي للوكالة الدولية.
من الاتحاد الأوروبي يقول أن الأونروا ووجودها ودورها مهم في منطقة الشرق الأوسط. الأونروا تقدم خدمات كبيرة للاجئي فلسطين بكافة مناطق عملها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فالاتحاد الأوروبي يرى بأهمية استمرارها بقيام هذه وتقديم هذه الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى الوصول إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار الاتحاد الأوروبي طبعا يطالب دول العالم بمشملها وبضمنها الولايات المتحدة أن تستمر بتقديم دعمها والتزامها نحو وكالة الأونروا لأن غياب مثل هذا الدعم ووقف عمليات الأونروا قد يساهم في مشاكل كثيرة في هذه المنطقة ويساهم في حالة عدم الاستقرار، وبالتالي أي سيستمر الاتحاد الأوروبي في عمله، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ستستمر في تقديم المساعدات لوكالة الأونروا، وهذه الشراكة مستمرة باعتبارها جزء من السياسة الخارجية الأوروبية.
وأضاف عثمان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل انخراطه مع الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل على هذا الهدف المشترك والعمل على كيفية استدامة المساعدات المقدمة للاجئين.
الاتحاد الأوروبي رفع ما يقدمه لوكالة الأونروا هذا العام ليصل إلى 103 ملايين يورو. الاتحاد الأوروبي يقدم هذه المساعدات بشكل سنوي، هناك التزام دائم من الاتحاد الأوروبي إضافة أيضا إلى ما تقدم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. بالنسبة لهذا المؤتمر سيكون هناك طبعا مشاركة أوروبية. الاتحاد الأوروبي دعا في بيان صدر بالأمس دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي وحتى الدول العربية لدعم وكالة الأونروا وتغطية مثل هذا العجز الذي قد ينشأ نتيجة لوقف الولايات المتحدة لدعمها، وبالتالي سيكون طبعا هناك مشاركة أوروبية والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ستستمر في دعمها لوكالة الأونروا ولقضية لاجئي فلسطين حتى إيجاد حل عادل ومتفق عليه.
طلب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الوفاق يوسف المحمود بتحرك عالمي أكثر فاعلية من أجل وقف سلسلة التحركات الأمريكية ضمن سياسة الفوضى والتخبط التي تنتهجها إدارة ترامب في خدمة الاحتلال والعداء للقضية الفلسطينية. وقال المحمود إن قرار الإدارة الأمريكية بقطع ووقف التمويل عن الأونروا قرار مرفوض ومستنكر، ويعبر عن الخلل والخطأ الفادحين اللذين ترتكبهما السياسة الأمريكية. إلى ذلك دعا الأردن إلى جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب لمناقشة سبل دعم وكالة الأونروا بعد القرار الأمريكي، حيث من المقرر أن يكون الاجتماع على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي سيعقد بالقاهرة في 11 من أيلول الجاري. أكد المفوض العام للوكالة الأونروا بيير كريمبول أن قرار واشنطن وقف تمويل الوكالة لن يؤثر على مسؤولياتها تجاه اللاجئين، مشددا على أنها ملتزمة بتلبية احتياجاتهم. وأعرب كريمبول عن عميق أسفه وخيبة أمله لطبيعة هذا القرار الأمريكي الذي يؤثر على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانية والتنموية. عقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر المعروف بالكابينيت اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم لمواصلة التباحث حول اتفاق تهدئة مع قطاع غزة. الاجتماع يعتبر استمرارا لأربع اجتماعات سابقة عقدت بهدف التوصل لصيغة تسوية مع غزة تضمن تثبيت وقف إطلاق النار والذهاب لخطوات تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. قال القيادي في حركة حماس الدكتور أحمد يوسف أن كل ما يسعى إليه محمود عباس هو انهيار غزة ليأتيها فاتحا.
يعني الاتصالات من الضفة الغربية من شخصيات واعدة بتقول لنا أنه الأخ الرئيس أبو مازن مش معني، كل الذي يهم الأخ الرئيس أبو مازن هو أن تنهار غزة، أن تنكسر غزة ليأتي إليها فاتحا. يعني للأسف نقول هذا ونحن في أشد درجات الحزن والأسى أن القيادة الفلسطينية غير معنية بقطاع غزة.
وأشار يوسف أن منظمة التحرير بحاجة إلى إعادة هيكلة حتى تتسع لفصائل جديدة مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، مبينا أن المنظمة تم تهميشها من قبل السلطة.
لكن هذه المنظمة بحاجة إلى إعادة هيكلة وبناء حتى تتسع لفصائل ما معزولة أو على الأقل لم تسمح لها حتى اللحظة بدخول منظمة التحرير كحركة حماس والجهاد الإسلامي، حتى نكون جزء من هذه المظلة ونقدم كل الاعترافات والشرعية لهذه المنظمة. مطلوب أن نكون جزء من صناعة القرار داخل هذه المؤسسة. كل الناس، كل الفلسطيني يحترم ويقدم يعني ويقدر منظمة التحرير الفلسطينية، ونريد أن نكون داخل، لكن المنظمة تم تهميشها لحساب السلطة.
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة بدءا من 9 أيلول الجاري وعلى أيام متفاوتة بحجة الأعياد اليهودية. وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود إن الاحتلال أبلغها بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة من 1 أيلول وحتى 11 أيلول، ثم سيعاد إغلاقه أيضا في 18، 19، 23، 24، 34 من ذات الشهر، مشيرة إلى أن الاحتلال سيغلق المعبر يوم الأول من تشرين الأول المقبل أيضا بسبب الأعياد اليهودية. وأفادت الإدارة أن حاجز بيت حنون إيرز شمالي القطاع سيغلق في نفس المواعيد باستثناء إدخال حالات طارئة فقط. النشرة مستمرة مستمعين الكرام، وفيها بعد الفاصل: الاحتلال يقمع المسير البحري 6 للهيئة الوطنية لكسر الحصار.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا بكم من جديد. أطلقت الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار عن غزة مسيرا بحريا بعد عصر اليوم من ميناء غزة، حيث جاب سواحل القطاع في رسالة للعالم أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحرم مليوني فلسطيني من حقهم في الحياة بكرامة. وأكد عضو الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار طلال أبو ظريف أن الفعاليات ستتواصل حتى يتحرك العالم ويلجم الاحتلال. في ذات الإطار أكد أبو ظريف أن المسيرات البحرية امتداد لمسيرة العودة الكبرى والتي ستتواصل حتى تحقيق العودة وكسر الحصار، مؤكدا أن أي محاولات لإفشالها لن تنجح. يشار إلى أن بحرية الاحتلال قمعت المسيرة البحرية واستهدفت مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل الغاز. قال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد إنه سيتم البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، بحيث يشكل هذا القانون المرجعية الأولى لإصابات العمل من أجل حماية العمال وعلاجهم وتعويضهم بأفضل الطرق.
في مطلع شهر 11 القادم يعني سيطبق الضمان الاجتماعي، وستكون يعني مسألة إصابات العمل هي مرجعيتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذا الموضوع يناقش الآن في أعلى المستويات داخل مجلس الإدارة وداخل الجهاز التنفيذي في مؤسسة الضمان الاجتماعي لاختيار أفضل السبل لحماية العمال وأيضا علاجهم وحتى تعويضهم بالطرق بأفضل الطرق.
وطالب سعد بزيادة عدد مفتشي العمل وإيجاد عقوبات صارمة للمخالفين في توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية.
المفروض أن يكون في هناك يعني تعاون في زيادة عدد مفتشين العمل، ويكون في هناك عقوبات صارمة للمخالفين في توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية من جانب أصحاب العمل. يعني تعال نشوف المآسي في هناك، يعني لا شك أنه في هناك مئات الورش عدم يعني عدم الالتزام من المتعهدين في توفير أبسط أدوات الصحة والسلامة المهنية.
وأشار سعد إلى ارتفاع عدد إصابات العمل هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين.
هناك تزايد بشكل كبير جدا هذا العام، عام 2018 أكثر مما كان في عام 2017 وحتى في عام 2016. إن كان حوادث القتل والإصابات اللي بتتم هنا في فلسطين أو بتتم حتى داخل الخط الأخضر، هذا الموضوع يعني موضوع خطير جدا، المفروض إنه نشوف تداعياته وكيف نحط يعني الأمور في نصابها زي ما كنا نعمل سابقا من حيث توعية أصحاب العمل بضرورة الالتزام في 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 أدوات الصحة والسلامة المهنية أو التزام العامل كذلك.
أصدرت وزارة الداخلية بغزة تنويها هاما للمسافرين عبر معبر رفح، ودعت المواطنين الراغبين في السفر عبر المعبر إنه في حال قيامهم بتجديد جوازات سفرهم أو استصدار جوازات سفر جديدة عليهم تحديث أرقام تلك الجوازات. وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال التوجه لمديريات الداخلية المنتشرة في محافظات القطاع خلال أوقات الدوام الرسمي كل حسب محافظته. إلى ذلك نوهت إدارة المعبر أو معبر رفح على المواطنين أن المعبر سيعمل باتجاه واحد للقادمين من حجاج بيت الله الحرام حتى الانتهاء من عودتهم جميعا. في غضون ذلك أوضحت سلطة الأراضي الفلسطينية أسباب بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان وسط اللغط حول الحادث ما نشر من إعلانات في وسائل الإعلام. التفاصيل أكثر حول موضوع بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان في التقرير التالي الذي أعده الزميل غازي العلول.
فندت سلطة الأراضي الفلسطينية بغزة أسباب بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان. نائب رئيس سلطة الأراضي حسن أبو ريالة ذكر أن أبرز سبب لبيع أرض مركز الشرطة هو أن المركز يقع في منطقة مزدحمة جدا بالسكان، حيث يصعب على المواطنين الوصول إليه بسبب الازدحام المروري وإحاطة المركز من كافة الجوانب ببيوت المواطنين، والقطعة المخصصة الجديدة تقع بمنطقة أفضل وذات انسيابية مرورية وخدماتية. المركز الحالي لا تتجاوز مساحته 500 متر حيث تتنافى مع الشروط والمواصفات الفنية والعلمية لمراكز الشرطة ومراكز التوقيف، في حين أن القطعة المخصصة الجديدة تبلغ مساحتها أكثر من دونمين ونصف. أبو ريالة شدد على أن إعلان بيع أرض المركز وتخصيص الأرض الجديدة جاء امتثالا لقرار سابق من الجهات المختصة فيما يخص مجلس الوزراء الفلسطيني بأن يتم بيع ومبادلة أرض مركز الشيخ رضوان ويتم بقيمته بناء المركز الجديد على الأرض المخصصة. وبذلك فإن قطعة أرض جديدة غرب شارع النصر بمساحة دونمين ونصف خصصت لإقامة المركز الجديد الذي سيكون مبنيا وفق الشروط والمواصفات الفنية. أبو ريالة جدد تأكيده على أنه حتى تكون عملية البيع شفافة ووفق النظام تم الإعلان عبر اللوازم المركزية بوزارة المالية بإعلانات رسمية حتى تكون هناك شفافية وفق القانون الفلسطيني ولكي لا يتم اختراق القانون بأي شيء، وكانت عملية قانونية إجرائية وفق قرار مجلس الوزراء في حينه. ونوه إلى أن وزارة الداخلية والجهات المخصصة قامت بإعداد مخططات وتصاميم وفق الأصول والشروط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحتى تكون مراكز الاحتجاز والتوقيف مراكز مناسبة وفق الأصول القانونية والنظام. أبو ريال أوضح إلى أن ما حصل في إعلان صحيفة فلسطين هو خطأ مطبعي لا أكثر، حيث أن المقصود بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان وليس بيع مركز شرطة الشيخ رضوان، وستقوم الصحيفة بالتنويه لذلك. لإذاعة الرأي غازي العلول.
بدورها حذرت مديرة دائرة صحة الطفل بوزارة الصحة دكتور مها العمامي من نقص الحليب العلاجي التخصصي المخصص للمرضى التبول الفينيلي، حيث مراحل تكون دماغ الطفل، حيث يؤدي عدم تناول الحليب العلاجي إلى إحداث مستويات متفاوتة من التخلف العقلي.
اللي هو بي كي يو فري ميلك، اللي هو حليب اللي هو خالي من الفينال الألانين، هذا ينعطى للأطفال اللي عندهم البي كي يو اللي هو مرض التبول الفينولي. انقطاع هذا الحليب اللي احنا عادة يعطى للطفل بعد ما نشخصه من اليوم الثالث من ولادته بنعطيه إذا كان بوزيتيف. طبعا احنا بهمنا هذا الحليب جدا، لأن هي طبعا هو مهم لكل الأطفال اللي بيعانوا بالبي كي يو، بس أهم إشي للأطفال اللي عمرهم 1000 يوم اللي هي 3 سنوات الأولى اللي هي بيشهد فيها جسم الطفل، هذه اللي هي فترة تكون الدماغ. اكتشفنا المرض ما أخذش الطفل الحليب، يعني احنا حكمنا لهذا الطفل إعاقة وتخلف عقلي.
وبيّنت العمامة أن مشكلة انقطاع الحليب العلاجي ليست جديدة، لكن هذه المرة الانقطاع حاد جدا.
هي المشكلة مش منقطع، هي القصة قديم جديد. يعني هو بيجي وبروح كميات قليلة وبتخلص، وإحنا بنراهم وبنحاول إنه نتحكم في الريسورسز اللي عندنا، يعني ونحاول يعني إنه إحنا نعمل ترشيد، بس هلقيت انقطاع حاد جدا. يعني هذا الطفل اللي يعني أقل من سنة ما عنده حليب، اللي هو المرحلة الأولى ستيج 1.
مستمعينا الكرام، كان هذا كل ما في جعبتنا لهذا المساء في نشرة الأخبار المسائية من إذاعة الرأي. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. شروط أمريكية لتمويل خليجي للأونروا، واجتماع طارئ للدول المانحة نهاية الشهر الجاري لمناقشة مستجدات الأزمة المالية. المجلس الوزاري الإسرائيلي الكابينيت يعقد اجتماعا استثنائيا لمواصلة التباحث حول اتفاق التهدئة مع قطاع غزة. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعلن عن بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع 20 الثاني المقبل. في ختام النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.